بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت بتاريخ 25 من شهر شعبان لسنة 41 و400 وألف للهجرة، الموافق 18 من شهر نيسان لسنة 2020. بلغنا إلى عند قول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب القرآن ومباحث الأقوال. المصنف هنا وصل إلى المقصود الأول من المصنف، وهو البدء بموضوعات علم أصول الفقه التي تبدأ بكتاب القرآن. أما ما فات من مقدمات فهي التي تهيئ للبدء بالمقصود الأساسي من العلم، ألا وهو موضوعاته. فبدأ بقوله: كتاب القرآن ومباحث الأقوال، يعني يريد أن يقول هذا كتاب القرآن وهذا كتاب مباحث الأقوال. وذلك لأن حرف العطف على نية تكرار العامل، فإذا قلت كتاب مرفوع وهو خبر لمبتدأ مقدر تقديره هذا، وعامل الرفع في الخبر المبتدأ، وعليه فهو عامل لفظي لأن المبتدأ لفظ، أما عامل الرفع في المبتدأ فهو الابتداء وهو معنوي. لذلك نقول العوامل معنوية، وهي الرفع في المبتدأ وهو مرفوع بالابتداء، والرفع في المضارع فهو مرفوع بالمضارعة التي تجردت عن الجوازم وعن النواصب. فلذلك نقول كتاب هنا خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف، والقرآن مضاف إليه مجرور بالإضافة. أي وهذا كتاب مباحث الأقوال، وهذا كتاب مباحث الأقوال، أي وكتاب مباحث الأقوال، على أن الواو هنا عاطفة. فالتقدير هذا كتاب القرآن وهذا كتاب مباحث الأقوال، وهو كتاب واحد، وهو كتاب واحد. ولذلك عندما وصل المصنف إلى المقصود الأول من علم أصول الفقه، ألا وهو الكتاب، جعل منه مباحث الأقوال ومتعلقة بالمنطوق والمفهوم، ثم يعني يتحدث عن السنة وبقية كتب علم أصول الفقه المعروفة بالسبعة كتب. فبدأ المصنف بالشرح، يعني أن هذا هو كتاب تعريف القرآن، وهذا كتاب ذكر مباحث الأقوال. فلفظ المصنف بقوله يعني، أي بدأ بشرح العنوان فقال: يعني أن هذا هو كتاب تعريف القرآن وذكر مباحث الأقوال المشتمل هو عليها. هذا كلام المصنف في شرحه للعنوان، في قوله: وذكر مباحث الأقوال المشتمل هو عليها. هو أي القرآن، عليها مباحث الأقوال من الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم والناسخ والمنسوخ والحقيقة والمجاز وغير ذلك. فعندما قال هذا مبحث القرآن، سيتكلم عن القرآن، ثم يتكلم عن مباحث الأقوال التي يشتمل عليها القرآن. فالقرآن مشتمل على الأمر والنهي، والأمر طلب تحصيل الفعل والنهي تركه، والعام ما استغرق أفراده بلا حصر، والخاص ما خصص العامة، والتخصيص قصر العام على بعض أفراده، إلى ما سيتحدث عنه في مباحث الأقوال من المطلق والمقيد والمجمل وهو اللفظ الذي له أكثر من معنى، وما يبين ذلك المجمل فيعني يوضحه كالصلاة في الكتاب والزكاة في الكتاب، فهي مجملات وهي محتاجة إلى السنة لبيانها، فنقول إنها أصبحت مبينة بالسنة وإن كانت مجملة من حيث اللفظ في الكتاب. والمنطوق أي دلالة اللفظ على معناه في محل النطق، والمفهوم دلالة اللفظ على معناه في غير محل النطق، والناسخ والمنسوخ على أن الناسخ هو ما بين زمان الحكم لا أنه يرفع الحكم على ما هو أفضل في الاختيار، بمعنى أن الناسخ يبين وقت الحكم بمعنى أنه هذا الحكم باق في ما فات، كالنسخ مثلا للقبلة كانت إلى بيت المقدس فأصبحت إلى البيت الحرام، فلم يرفع الحكم لأن الحكم باق فيما صلي قبل النسخ إلى بيت المقدس، ويكون الناسخ قد بيّن الوقت ولم يرفع الحكم السابق لأن الصلوات التي سبقت النسخ باقية على حكمها، وهي أنها واجبة في الاستقبال إلى بيت المقدس على ما بيّنه رسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جاء الناسخ وهو أنها بيّنت الوقت والآن اتجهوا في صلاتكم إلى البيت الحرام. فلذلك نقول إن الصلاة إلى بيت المقدس منسوخة، والصلاة إلى الأمر بالصلاة إلى البيت الحرام ناسخ، واضح؟ فيكون الناسخ قد بين وقت المنسوخ ولم يرفع حكمه لأن المنسوخ باق في حكمه فيما مضى من العبادات أو المعاملات. والحقيقة والمجاز، الحقيقة ما وضع اللفظ له أولا، ما وضع له أولا، فتقول بالنسبة للأسد في الحيوان المفترس هذا ما وضع له، والرجل الشجاع أسد حيث استعمله المتكلم بقرينة بمعنى أنك لا تقول رأيت أسدا يحمل سيفا، فتجعل هناك قرينة مانعة من الحمل على الوضع اللغوي الأول ويكون استعمالا. والمجاز إذن هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له بقرينة وغير ذلك مما ليس من الأمر والنهي ولا من المطلق ولا من المقيد، كالقول ببعضية البسملة هل هي من القرآن أم ليست من القرآن، فهذه ليست من الأمر والنهي والعام والخاص، فهي تندرج في قوله وغير ذلك، أي هذه مباحث الأقوال بالإضافة إلى ما هو من غير هذه المباحث. ثم قال والمباحث جمع مبحث بمعنى مكان البحث، والبحث إثبات المحمول للموضوع أو سلبه عنه، والتقدير والأماكن التي يقع فيها البحث من الأقوال، فمثال إثباته له، الضمير يعود على الموضوع، قول السبكي ومنه أي من مباحث الأقوال البسملة فيه، وهو الضمير لا يعود على مبحث الأقوال، البحث عن البسملة التي هي من الأقوال أي إثبات محمولها، محمول البسملة، وهو أي محمول البسملة بعضيتها أي بعضية البسملة منه من مبحث الأقوال ثابت لها أي ثابت للبسملة. ومثال السلب قول الناظم وليس للقرآن تعزى البسملة فيما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. إذن هنا يريد أن يوضح مزيدا من موضوعات كتاب القرآن في قوله والمباحث جمع مبحث، جمع مبحث، وهو عود على الحديث في قوله مباحث الأقوال في العنوان بمعنى مكان البحث، وهو أن المبحث هو ما كان على مما كان على صيغ المفعل، والمفعل له عدة معاني، الزمان والمكان والمصدر، فتقول مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، إذن المفعل هنا مكان، تقول مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، إذن المفعل هنا زمان، تقول مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أغاظ المشركين، إذن هو مصدر بمعنى الحدث أي ولادته. إذن قال والمباحث جمع مبحث بمعنى مكان البحث، والبحث إثبات إثبات المحمول للموضوع أو سلبه عنه. فبعد أن يبين لك معنى كلمة المبحث يريد من حيث هي من حيث الصيغة التي هي صيغة مكان، قال والبحث في ذلك المكان يعني إثبات المحمول للموضوع. ما معنى الموضوع وما معنى المحمول؟ الموضوع الذي ستطلق عليه الحكم، فتقول البسملة من القرآن، البسملة موضوع من القرآن محمول، فكأن هذا الموضوع يحمل عليه ذلك الخبر الذي قلته من القرآن، واضح؟ طب القرآن منه البسملة، القرآن موضوع منه البسملة محمول. إذن ما يقال في النحو مبتدأ وخبر هو عندنا هنا محمول وموضوع، فإما أن يكون بالسلب وإما أن يكون بالإثبات. فقال والبحث إثبات المحمول للموضوع أو سلبه عنه. فيقول هنا التقدير أي والأماكن التي يقع فيها البحث، ولاحظ أنه لما قال هنا الأماكن إنما لاحظ المعنى الصرفي لكلمة مبحث وهو أنه يتضمن معنى المكان، لذلك قال والتقدير أي تقدير الكلام أنه سيتحدث عن الأماكن التي يقع فيها البحث من هذه الأقوال. فالآن سيذكر مثالا على إثبات المحمول للموضوع ويذكر مثالا آخر على نفي المحمول عن الموضوع. فقال فمثال إثباته يعني إثبات المحمول له أي للموضوع، قال السبكي ومنه، أي هو إثبات المحمول للموضوع، قال ومنه البسملة فيه أي من مباحث الأقوال. فلما قال البسملة من القرآن إذن هو في مبحث الألفاظ في الكتاب، وهو أن البسملة من الكتاب. قول السبكي ومنه مبحث الأقوال البسملة فيه مبحث أي في مبحث الأقوال البحث عن البسملة التي هي من الأقوال كما ذكرت عند قوله السابق والحقيقة والمجاز وغير ذلك، أي إثبات محمولها، محمولها البسملة، يعني تقول البسملة من الكتاب، إثبات محمولها أي البسملة وهو بعضيتها، وهو بعضيتها منه أي بعضية البسملة من الكتاب ثابت لها أي ثابت للبسملة، واضح؟ فمعنى قول السبكي إذا قلت البسملة من الكتاب، واضح؟ فالبسملة موضوع ومن الكتاب محمول، فنقول إثبات محمولها أي البسملة، فالبسملة هنا البسملة موضوع والمحمول وهو بعضيتها، والمحمول هو بعضيتها أي بعضية البسملة منه أي من مبحث الأقوال ثابت لها أي للبسملة. هذا بالنسبة لتحليل هذه العبارة في نصها. قال ومثال السلب قول الناظم وليس للقرآن تعزى البسملة، وليس للقرآن تعزى البسملة، يعني المثال على الإثبات البسملة بعض القرآن، فهنا أثبتنا المحمول وهو من القرآن للموضوع وهو البسملة. مثال السلب القرآن ليس منه البسملة، القرآن ليس منه البسملة، فعندئذ صار هنا نفي للبسملة أن تكون من القرآن. ما هو الموضوع؟ القرآن، ليس منه البسملة هو المحمول. إذن ذكر مثالا على السلبي وهو قوله وليس للقرآن تعزى البسملة على ما سيأتي في كلام الناظم فيما بعد ذلك. إذن بيّن هنا ما سيتناوله الموضوع في الكتاب، وهو مباحث الأقوال التي بيّنها في المقدمة، أي تهيأ لأنك ستدرس الموضوعات الآتية، تهيأ أنك ستدرس الموضوعات الآتية، سواء كان فيها بإثبات المحمول للموضوع أو بنفي المحمول عن الموضوع حسب الأمثلة آنفة الذكر. طيب، إذن هو بيّن معنى المبحث، الآن سيبين معنى القرآن. قال: والقرآن في اللغة مصدر بمعنى القراءة، بمعنى القراءة، غلب في العرف العام على كتاب الله المثبت في المصاحف. يعني الآن ما معنى كلمة القرآن؟ القرآن بمعنى القراءة، هذا هو في اللغة المصدر. إذن عندما تقول القرآن معناه القراءة، طب ما معنى القراءة؟ الفعل. ما معنى القراءة؟ الفعل، مثل الكتابة. واضح؟ الكتابة تساعدك على تذكر العلم، فأنا أتكلم عن فعلي الكتابة. واضح؟ الأكل في الصباح مفيد للجسم، إذن أنا أتكلم عن أنك تأكل، ولا أتكلم عن الأكل الذي في الثلاجة، إنما أتكلم لك عن أنك تأكل في الصباح. واضح؟ الآن هو يتكلم غلب في العرف العام على كتاب الله المثبت في المصاحف. طيب إذا قلت القرآن، ما الذي سيتبادر إلى أذهان جميع الناس؟ سيتبادر إلى ذهنهم هذا الكتاب الذي بين أيدينا، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا المكتوب في المصاحف، هذا الذي بين الدفتين. طيب، كما غلب عليه في عرف الشرع الكتاب من بين سائر الكتب. طيب، فإذن إذا أطلقنا في العرف العام الكتاب، فعندئذ نحن نتكلم عن الكلام في المصاحف. طيب، بالنسبة لنا في مبحثنا هنا في عرف الشرع الكتاب من بين سائر الكتب، غلب على المصحف الشريف أيضا. إذن هنا العرف العام للمجتمع للكتاب عند الإطلاق، فهذا يعني القرآن الكريم، وكذلك في عرف المختصين في الشرع أن الكتاب أيضا هو ذلك الكتاب الذي يتلى بين أيدينا آلاء الليل وأطراف النهار، كما غلب الكتاب على كتاب سيبوي في عرف النحاة. إذن في عرف الأصوليين الكتاب الذي هو في عرفهم هو هذا الذي نقرأه ونستنبط منه الأحكام ونرجع إليه لمعرفة ما يريد منا ربنا، فنقرأه بالحرف والصوت الموجود في المصحف. طيب، هذا غلب عند الأصوليين. طيب، فإذا قلت بين النحاة الكتاب، فماذا يتبادر إلى النحاة؟ كتاب سيبويه، كما غلب الكتاب على كتاب سيبويه في عرف النحاة، وكما غلب على المدونة في عرف مذهب مالك. فإذا قلت عند المالكية في حديثهم عن المصادر التي يتكلمون فيها في ما يأخذون منه الأحكام وكتب الرواية في المذهب، فإذا قلت الكتاب فهذا يعني المدونة، كما أن النحاة إذا أطلقت الكتاب عندهم فإنما يريدون به كتاب سيبوي. إذن نحن أمام اصطلاح خاص، الكتاب بالاصطلاح الخاص عند الأصوليين هو القرآن، الكتاب بالاصطلاح الخاص عند النحاة هو كتاب سيبوي، الكتاب عند المالكية باصطلاحهم الخاص هو المدونة. طيب، كل هؤلاء إذا كنا في مجلس عام وليس مجلس نحو ولا مجلس مذهب المالكية ولا مجلس الأصوليين، فقلنا عودوا إلى الكتاب، فماذا يغلب في أذهان الأطباء والمهندسين ورجال الدولة ورجال الاقتصاد ورجال اللغة ورجال الأصول؟ عندئذ نحن نكون أمام عرف عام، وهو أن الكتاب يطلق على القرآن الكريم الذي بين الدفتين، وهناك أيضا لكل عرفه الخاص. فإذا اطلعت على كلمة الكتاب فعليك أن تنتبه هل استخدمت بالعرف العام عند المسلمين أم بالعرف الخاص عند أصحاب كل صنعة من هذه الصنعات. إذن بالنسبة للأصوليين الكتاب عندهم هو القرآن، وهو علم عليه، وهو علم عليه كأسماء الأشخاص. كيف تقول زيد هو وتشير هذا زيد؟ فعند عند الأصوليين الكتاب علم كما لو أنك تشير على زيد. طيب، فإذا قلنا إن القرآن علم على المصحف بين الدفتين، وقال أحدهم إن القرآن هنا كلمة تتكون من أمرين، من قرآن المصدر وهو بمعنى القراءة، والألف واللام فيه للعهد. فعندئذ ممكن أن يقول أحدهم هذا جمع تعريفين على معرف واحد، فقد عرفته بالعلمية بكلمة القرآن، وعرفته أيضا مرة أخرى بالألف واللام للعهد، ففيه زيادة تعيين. فيجيب على ذلك في النشر بكلام، وهو يفترض هذا الكلام، ثم بعد ذلك سيبين لك اختياره. فقال ولا ينافي علميته قولهم إن اللام فيه للعهد، وإن لزم اجتماع معرفين لأن المعرف هنا بمعنى العلامة، قاله زكريا وهو شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. ثم قال أي زكريا، فإن قلت، يخاطب القارئ، قد منع اجتماعهما أكثر النحاة إجراء للعوامل اللفظية مجرى المؤثرات الحقيقية. وقلنا هنا مجرى لأن إجراء يكون المفعل منها مجرى والمصدر مجرى، مثل إدخال مدخل، إخراج مخرج. طيب جرى مجرى، إجراء مجرى. طيب أقام الصلاة إقامة وليس قامة. طيب قام من مكانه قيامة مثلا، واضح؟ أو قياما، إذن أو قام مقام كذا، أو قام مقام كذا، فتقول أقمته مقامي وقام مقامي، واضح؟ إذن حتى نميز بين التصريفات وما يقتضيه كل تصريف وما يليق به. لذلك قال قد منع اجتماعهما أكثر النحاة إجراء للعوامل اللفظية مجرى المؤثرات الحقيقية. قلت أي الشيخ زكريا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري قد نقل ذلك يشير إلى ماذا؟ إلى عدم جواز اجتماع معرفين على معرف واحد. قد نقل ذلك الرضي، وهو متوفى سنة 86 و600 أو 84 و600 على خلاف، وهو شارح الكافية لابن الحاجب. إذن في قوله نقل ذلك أي عدم جواز اجتماع معرفين على معرف واحد، وما المقصود بالمعرفين هنا؟ العلمية والعهد في كلمة القرآن. وهو يريد أن يقول الرضي بالرغم من أنني أنقل لكم عدم جواز اجتماع معرفين على معرف واحد، تمام، كما يقوله غيره، لاحظ الرضي كغيره أي كغير الرضي، ومع ذلك اختاروا جوازه أي جواز اجتماع معرفين على معرف واحد. إذا كان في أحدهما أي في المعرفين على معرف واحد ما في الآخر وزيادة، وزيادة، الآن يريد أن يقول هنا زيادة كما هنا. ما هي الزيادة كما هنا؟ التي للعهد في كلمة القرآن التي هي علم على الكتاب العزيز. فيقول لك يجوز اجتماع معرفين على معرف واحد، فيكون القرآن علما في نفسه وتكون ال فيه أيضا عهدية وهي مزيد تعيين للقرآن إذا كان في معنى الزيادة على العالمية. قال بدليل يا هذا ويا عبد الله ويا الله، يعني يريد أن يقول إن في القرآن زيادة معنى لأل العهدية وزيادة معرفة على العالمية بدليل يا هذا ويا عبد الله ويا الله. عندما تقول هذا، هذا معرفة، اسم الإشارة هذا معرفة. طيب فإذا قلت يا هذا أليس فيه مزيد تعيين لهذه المعرفة؟ نعم. طيب عبد الله، عبد الله معرفة، فإذا قلت يا عبد الله زدت تعيينا أنني أخاطب هذا، أنني أخاطب هذا العلم، وكذلك يا الله فيه مزيد تعيين بناء على أن كلمة الله كلي، وهنا يجب أن ننتبه إلى ذلك. إذا قلنا الله هي أصلا إله وأضيف إليها التعريف، فهي من حيث الوضع، فهي من حيث الوضع تشتمل على أفراد ليس واحدا، ولكن من حيث الحقيقة لا يوجد إلا إله واحد. كأن نقول الشمس تشرق ونحن لا نعرف إلا شمسا واحدة، فهي من حيث الوضع تشمل شموسا كثيرة. لما تقول الولد عزيز وليس له إلا ولد واحد، فعندئذ الولد عزيز هو في الخارج ليس له إلا ولد واحد، لكن يريد أن يتكلم عن جميع الأولاد، فكلمة الولد وإن كانت مفردة إلا أنها تعم أفرادا. فكلمة الله بناء على أنها إله ودخل عليها أل التعريف هي تشتمل على كل ما يصلح له باعتبار الاشتقاق في الوضع، لكن في الحق ليس هناك إلا إله واحد. فنفرق بين دلالة الوضع في الكلام وبين الحقائق الموجودة. فإذا قلت المستحيل لا يقع، فالمستحيل له معنى وله معنى في الذهن واضح، لكنه ليس موجودا أصلا، ليس موجودا أصلا. فليس من معنى أنني أقول الله كلي بالوضع تحته أفراد، إذن يمكن أن يستدل أحدهم بالوضع اللغوي على أن هذه الكلمة تعني وجود أكثر من إله في الحقيقة. ولذلك علينا أن ننتبه أن ليس كل من يتكلم باللغة وبالوضع اللغوي أنه سينتج معرفة عقدية صحيحة. لماذا؟ لأنه هناك بحث بعد الوضع اللغوي ألا وهو الاستعمال الشرعي. فالعرب في الجاهلية أعلم الناس باللغة وهم أجهل الناس بربهم، فلا يعني أنه قد علم في اللغة أنه يعرف الله سبحانه وتعالى، فهم أجهل الناس بربهم وهم أجهل الناس برسولهم. فلذلك موضوع التلبيس بالوضع اللغوي لإلغاء المعاني الشرعية هذا موجود هذه الأيام. فلا يعني أننا نقول إن الله كلي وتحته أفراد، إذن في الشرع يقتضي ذلك دلالة اللغة أن تحته أفراد من الآلهة في الحقيقة. ولذلك لا يعني أننا كل ما قلنا لغة والوضع اللغوي، لا، هناك بحث كبير بعد الوضع اللغوي، وهو أننا في العقيدة لا نقف عند المبحث اللغوي بل نتجاوز ذلك إلى مراد الشارع واستعمال الشارع. فالله عز وجل قال في أولئك العرب الجاهليين فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، مع أنهم أعلم الناس باللغة، مع أنهم أعلم الناس باللغة، والصحابة أعلم الناس أيضا باللغة، ولكنك تجد أن المجتهدين في العدد الأكثر لا يتجاوزون 24 صحابيا رضي الله عنهم مع أنهم بالآلاف. ومن هنا نقول إنكم في موضوع إعادة القرآن إلى الأوضاع اللغوية وتجاهل المعنى الشرعي، بعد ذلك سيأتينا القول في كلام الله وفي صفات الله والذهاب والفرار نحو الأوضاع اللغوية وتجاهل المعاني الشرعية وبقية أدلة الشريعة، فنقول من فعل ذلك فإنه يكون قد يعني قطع البحث من أوله ولم يستكمل بحثه. لذلك سنجد أن الطوائف تستدل بأدلة الشريعة لكنها تنحو نحو الأوضاع اللغوية وتتجاهل المعاني الشرعية، كمثل كلمة الإيمان فيذهبون بها إلى التصديق مثلا، وبعد ذلك يعني هناك من يخرج الأعمال بناء على أن الإيمان تصديق والتصديق في القلب، وذاك يكفر بالذنوب بمعنى أن هذا الذي يعني لم يصلي ولم يزكي ولم يحج لم يفرد الله عز وجل بالعبادة، وبناء عليه التصديق هنا الإيمان ومنه الأعمال لا يتعدد، فإذا نقص التصديق إذا زال، فالتصديق ليس له درجات عنده، إما أن تصدق وإما أن لا تصدق. فنشأت طائفة الخوارج هنا، وإخراج الأعمال من الإيمان بما أنه هو في اللغة التصديق هو مذهب المرجئة، ومعنى المرجئة هنا اللي هو أن الأعمال ليست من الإيمان لا من أصله ولا من كماله، وأنه لا تضر مع الإيمان معصي، هذا الذي أقصده هنا. إذن نحن عندما قلنا الله بهذا الوضع اللغوي كلي، فإذا قلت يا الله على ما قاله المصنف هنا رحمه الله تعالى، والله هو أعرف المعارف، هو أعرف المعارف سبحانه وتعالى، فعندئذ أنت فيه مزيد تعيين، فقد اجتمع على كلمة الله وعلى كلمة عبد الله، وعلى هذا مزيد تعيين، مزيد تعيين. فلما تقول يا هذا زدت تعيينا زائدا بأنك تدعو هذا المعين، فبعد أن كان معرفة زاد في التعيين بعد النداء، وكذلك في يا عبد الله، وكذلك في قولهم يا الله. قال وهو الكلام هنا قال الرضي اللي هو شارح الكافية، شارح الكافية قال وما قيل إن العلم كبقية المعارف، يعني هو أسس الآن أن المعارف يمكن أن يزاد عليها تعريف آخر، هذا قدم له، الآن يريد أن يتكلم عن العلم خصوصا لأنه موضوع البحث وهو موضوع القرآن علما، ويريد أن يكون قد اجتمع عليه تعريفان. وما قيل إن العلم كبقية المعارف لا يضاف إلا إن نكر ممنوع، لا يضاف إلا إن نكر ممنوع. يعني كيف إن نكر، كيف يكون العلم منكرا؟ عندئذ إذا كان منكرا فإنه تجوز إضافته. عندما تجد مثلا في بلادنا كثرة من يسمى محمد، فتجد أن أخي محمد وأخوك محمد وأخوه محمد، فقلت أنا محمد ذهب إلى السوق، فأنت تريد أن تقول هل محمد أخوك أم محمد أخي أم محمد أخوه، فهنا صار محمد نكرة شائع، نحن لا نعرف أي واحد من هؤلاء كلهم يسمى محمدا، فعندئذ هنا أصبح العلم نكرة، فتقول محمدنا أم محمدكم أم محمدهم، فيقول محمدنا. إذن هنا جازت الإضافة لأن كلمة محمد هنا أصبحت منكرة لا تعلم. طيب سبب تنكيرها هو في الاستعمال، لكن لما وضعها وفلان سمى ابنه بمحمد هو وضعه علما على هذه الذات المشخصة. إذن لما صارت كلمة محمد اسم منتشر في كثير من العائلات، فستجد أنهم يقولون محمدنا أم محمدكم، لأنني لم تعد لدي محمد معين. يعني ما هي المعرفة؟ المعرفة التعيين. ما هي النكرة؟ الشيوع. الآن لما قلت لي محمد ذهب إلى السوق، أنا بالنسبة لي شيوع، لا أدري هل هو محمدنا أم محمدكم أم محمدهم، إذن أصبح نكرة لأنه شيوع، فتزيل هذا الشيوع بالإضافة فتقول محمدنا ذهب إلى السوق، إذن التبس علي في الأول لوجود أكثر من شخص يسمى محمدا، فلما قلت محمدنا ذهب إلى السوق زال ذلك الشيوع. هذا الذي يريد أن يقول، وهذا وهو واضح عند النحاة أنه إذا التبست المعرفة وأصبحت في حكم النكرة جازت الإضافة، جازت إيه؟ الإضافة. ومن هنا يقول هذا اتفاق، لكن ما يريد أن يذهب إليه الرضي هو أنه وإن كان علما ولم يكن نكرة فإنه يجوز أن يدخل على هذا العلم الذي عرف بالعلمية أن يدخل عليه معرف آخر وهو إيه؟ العهدية. فقال بل يجوز عندي وهو الرضي إضافته أي العلم مع بقاء تعريفه أي العلم، يعني يجوز عندي أن تكون كلمة القرآن علم وأيضا تضاف إليها العهدية بدليل ما ذكرته لكم في يا هذا ويا عبد الله ويا الله. واضح؟ فإذا موضوع الكلام في الكلمات هنا تجد أننا دخل لدينا مبحث النحوي ودخل علينا في علم الأصول، ومن ثم نحن لا نستطيع أن نقول إن يعني إن اللغة هنا نستغني عنها في هذا البحث، نستغني عنها في هذا البحث. إذن في قول الرضي أنه يريد أن يثبت أن القرآن علم ومعرف بالعالمية، ولا يمنعنا هنا أن نضيف المزيد من التعريف على العالم مع بقاء تعريفه، إذ لا مانع من اجتماع تعريفين إذا اختلفا. فهذا معرف بالعالمية ومعرف بالإيه؟ بأل العهدية. واضح؟ كان معرفا بالعالمية مثل قولنا عبد الله، فزدناه تعيينا بالنداء فقلنا يا عبد الله. ثم قال المصنف والصواب عندي، وهو الشارح، هو الذي في الآيات البينات تجريد ال حينئذ من العهد. لا أذهب إلى ما ذهب إليه الرضي كما يشاركني في هذا صاحب الآيات البينات، أنه لا مجال لتكون أل هنا عهدية وقرآن علم وأن يجتمع التعريف بالعهد والعالمية، بل صارت من حيث صار علما مما لا معنى له أصلا. كيف هذا؟ بل صارت من حيث صار علما مما لا معنى له أصلا. كيف يقول هنا كلمة قرآن صارت من حيث صار علما مما لا معنى له أصلا؟ يريد هنا أن يبين أمرا مهما، إن الرضي يريد أن يقول يجوز اجتماع معرفين، وهذا حقيقة موجود في كلام العرب، وهو يستدل لذلك يعني بأقوال كقول العرب زيد الخيل ومضر الحمراء وأنمار الشاتي. فزيد ومضر وأنمار إخوة لأب واحد، فلماذا قلنا زيد الخيل؟ لأن عنده خيل. ولماذا قلنا مضر الحمراء؟ لأن عنده إبل. ولماذا قلنا أنمار الشاه؟ لأن عنده شياه. فزاده هنا الإضافة تعريفا، فلذلك يعني يريد أن يقول هنا إن القرآن علم ولا يلحظ في الأعلام المعنى. يعني إذا سميت رجلا سعيدا وناداه أهله بسعيد لكنه حزين، فلا علاقة بين العلم وبين المعنى. إذن في قوله هنا بل صارت من حيث صار علما مما لا معنى له أصلا، يعني يريد أن يقول إن القرآن لا معنى له، معاذ الله أن يقول ذلك. إنما يريد الشارح هنا أن يبين لنا إن الأعلام عندما تطلق على الذوات لا يلحظ فيها المعنى، فتسمي من سيموت بخالد، وتسمي من يعيش في المدينة بالحارث مع أنه لا يحرث، فلا ملاحظة في الأعلام بين العلم والمسمى. فلو كان يسمى بصادق ولكنه كثير الكذب تناديه بقولك يا صادق. لماذا؟ لأن كلمة صادق وضعت علامة لتدل على هذه الذات المشخصة بصرف النظر عن العلاقة بين اللفظ والمعنى، واضح؟ إذن هنا يريد أن يقول لنا بل صارت التي هي كلمة القرآن علما على الكتاب، بحيث إذا قال العامي قرآن الله قلنا له ما معنى كلمة قرآن؟ قال لا أعرف، لكنني أنا بالنسبة لي كلمة قرآن علم على هذا الكتاب. تقول له قرآن من أي فعل؟ الألف والنون في قرآن زائدة أم أصلية؟ هل هي عهدية أم لا؟ ولذلك ما يؤكد عليه المصنف هنا وهو الشارح، أولا اختار أن كلمة القرآن علم وألا تكون للعهد بالمرة كما يسمى المسمى، ولا علاقة بين اللفظ والمعنى لأنه غير ملحوظ باعتباره باعتباره علما. اسأل فلان ما اسمك؟ قال أسامة. قل له ماذا تعني كلمة أسامة؟ لا يعرف. حمزة ماذا تعني كلمة حمزة؟ ينادى طوال عمره بحمزة ولا يدري ما معناها. إذن لا ملاحظة بين العلم الذي هو الاسم والمسمى، وهذا ما يؤكد الشارح هنا في قوله بل صارت من حيث صار علما مما لا معنى له أصلا. إذن من حيث صار هنا أي صار اللفظ وهو القرآن عالما مما لا معنى له أصلا. إذن الخلاصة في هذا، القرآن بالغلبة يطلق على كتاب الله بين الدفتين، وهذا عرف عام، مثل الغلبة، مثل إذا قلت لك زرنا المدينة فأنت يتبادر إلى ذهنك المدينة المنورة، مع أن المدينة بوضعها تدل على أكثر من مكان، المدينة عمان مدينة، العقبة مدينة، الرباط مدينة، الجزائر مدينة، لكن إذا قلت لك زرت المدينة فإنه يتبادر إلى ذهنك المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من العلم بالغلبة. كذلك كقولك كقول قاله ابن عمر، فما الذي يعني تعلمه؟ الصحابي، وهو ابن عمر ابن الخطاب، واضح؟ وكذلك في قولنا ابن مسعود. إذن قد يكون هناك علمية بالغلبة، ونقول هنا علمية القرآن بالغلبة، وقد قال في الألفية وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب ال كالعقبة. أقرأ النص مرة أخرى قراءة سردية. كتاب القرآن ومباحث الأقوال، يعني أن هذا هو كتاب تعريف القرآن وذكر مباحث الأقوال المشتمل هو عليها من الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم والناسخ والمنسوخ والحقيقة والمجاز وغير ذلك. والمباحث جمع مبحث بمعنى مكان البحث، والبحث إثبات المحمول للموضوع أو سلبه عنه، والتقدير والأماكن التي يقع فيها البحث من الأقوال، فمثال إثباته له قول السبكي ومنه البسملة، فيه البحث عن البسملة التي هي من الأقوال أي إثبات محمولها، وهو بعضيتها منه ثابت لها، ومثال السلب قول الناظم وليس للقرآن تعزى البسملة، والقرآن في اللغة مصدر بمعنى القراءة غلب في العرف العام على كتاب الله المثبت في المصاحف، كما غلب عليه في عرف الشارع الكتاب من بين سائر الكتب، كما غلب الكتاب على كتاب سيبويه في عرف النحاة، وكما غلب على المدونة في عرف أهل مذهب مالك. ولا ينافي عالميته قولهم إن اللام فيه للعهد، وإن لزم اجتماع معرفين لأن المعرف هنا بمعنى العلامة، قاله زكريا. ثم قال: فإن قلت قد منع اجتماعهما أكثر النحاة إجراء للعوامل اللفظية مجرى المؤثرات الحقيقية، قلت قد نقل ذلك الرضي كغيره، ومع ذلك اختاروا جوازه إذا كان في أحدهما ما في الآخر. وزيادة كما هنا قال: بدليل يا هذا ويا عبد الله ويا الله. قال: وما قيل إن العلم كبقية المعارف لا يضاف إلا إن نكر ممنوع، بل يجوز عندي إضافته مع بقاء تعريفه، إذ لا مانع من اجتماع تعريفين إذا اختلفا. والصواب عندي هو الذي في الآيات البينات، تجريد الحينئذ من معنى العهد، بل صارت من حيث صار علما مما لا معنى له أصلا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.